الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. وقد تكلمنا بالأمس عن مقدمات هذا العلم وأركانه وشروطه وأسبابه وموانعه والوارثون من الرجال تفصيلا والوارثون من النساء تفصيلا وبعض المسائل المتعلقة بذلك. بدأ المؤلف بعد ذلك في الفروض المقدرة في كتاب الله، وذكر أن الإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة بهذا الاعتبار ينقسمون إلى أربعة أقسام: من الورثة من لا يرث إلا بالفرض وهم سبعة، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط وهم 12، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما وهم أربعة، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما أحيانا وهم 2، الأب والجد. وسيأتي تفصيل هذا في الأبواب القادمة. فالأبواب القادمة حقها أن تحفظ بإتقان، وهذه الشروط والفروض هي محل إجماع بين العلماء ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: باب من يرث النصف. أهل النصف 5 أصناف.
بالأمس ذكرنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله 6، وهي بطريقة التدني أو التنزل: النصف، ونصف النصف الربع، ونصف نصف النصف الثمن، والثلثان ونصفه الثلث، ونصف نصفه السدس. ويلغز بعض أهل النظم فيها فيقول: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز. هذا لغز، هبا دبز. كانوا يعدون الأعداد أحيانا بالأبجد هوز: أ واحد، باء 2، أبجد الجيم 3، الدال 4، الهاء 5، هوز الزاء 7. فأصحاب النصف قال هاء باء دبز، أصحاب النصف هباء دبز، أصحاب النصف 5، أبجد هاء 5، هوز أصحاب النصف 5، وأصحاب الثمن أصحاب الربع 2، الزوج والزوجة، وأصحاب الثمن الزوجة والزوجات هباء الألف، هذه يعني 1 يعني زوجة، دبز أصحاب الثلثين 4، أب جد الدال 4، الثلثين 4 وهم البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وأصحاب الثلث 2، هبا دبز باء يعني 2، الأم وأولاد الأم، وأكثرهم أكثر فروضهم أصحاب السدس 7، هبا دبز الزال 7. واضح، وهذا من يعني اختصارات وأيضا من الألغاز. أهل النصف 5: الزوج من أهل النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ويستحق، وكل شروط أهل النصف عدمية، زوج وأربع من الإناث، البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب. اقرأ شيخ.
أهل النصف خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها.
عفوا، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، يعني بالإفراد. نعم.
فالزوج يستحق النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث.
يعني الزوج يستحق النصف إن لم يكن معه فرع وارث، ليس للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. يعني إذا لم تكن هذه الزوجة ذات ولد، يعني ذكر أو أنثى، فليس، فزوجها يرث النصف. هلك هالك عن زوج، هلكت امرأة عن زوج وعم، نصف للزوج والباقي للعم، عن زوج وأخ، عن زوج وأب نصف، عن زوج وأم نصف، والأم لها الثلث والباقي ردا كما سيأتي. لكن النصف للزوج هنا، حيث لا ولد، حيث لا فرع وارث للزوجة. نعم.
والفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
الفرع الوارث هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. طيب، مسألة: هلك هالك عن زوج وبنت بنت، عن زوج وبنت بنت، كم يرث الزوج؟ طيب بنت البنت لماذا؟ ألا تحجبه؟ لأنها ليست فرعا وارثا، ليست فرعا وارثا من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يحجبون. طيب، إذن الفرع الوارث هذا يحمل الأولاد، الولد يطلق على الابن والبنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. الثاني
البنت، وتستحقه بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها.
المعصب هو الذي ينقل البنت من إرثها بالفرض إلى إرثها بالتعصيب، فيعصبها، فيكون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. كانت ترث النصف، فإذا وجد أخوها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك هو المعصب، المعصب أخوها. وعدم المشارك التي هي أختها التي تشاركها في الفرض، فإن ورثت معها أختها انتقلت من الإرث، إرث النصف إلى إرث الثلثين. ولذلك البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء إذا اجتمع معهم مشارك من جنسهم، يعني بنتين أو بنت ابن أو أختين شقيقتين أو أختين لأب، انتقلنا إلى الثلثين كما سيأتي. إذن شروط أخذهن للنصف: عدم المعصب الذي هو أخوها، وعدم المشارك الذي هو أختها، وإذا وجد معها مشارك تنتقل من النصف إلى الثلثين، وحينئذ ينقص نصيب الواحدة، كانت تأخذ نصف المال فصارت تأخذ ثلثه. وطبعا إذا كنا أكثر يشتركنا في الثلثين، يقسم بينهما على عدد رؤوس البنات ونحوه. إذن شرط توريث البنت للنصف: عدم المعصب وعدم المشارك. ولاحظ أن هذه مرتبة: البنت، ثم بعدها بنت الابن، ثم بعدها الأخت الشقيقة، ثم بعدها الأخت لأب، وستأتي هذه في الشروط. بنت الابن.
الثالث بنت الابن وإن نزل أبوها.
إن نزل أبوها يعني بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن وهكذا إن نزل أبوها فإنها من الورثة ترث النصف إذا توفرت شروط إرثها للنصف. ما هي؟
وتستحقه بثلاث شروط عدمية: عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.
المعصب الذي يعصب بنت الابن أخوها أو ابن الابن الذي هو ابن عمها سواء كان أخوها أو ابن عمها الذي هو في درجتها بالنسبة للمورث. فالمورث ابن الابن بمنزلة بنت الابن من الثاني في نفس الدرجة، فهذا ابن الابن الذي هو ابن عمها ينقلها من الفرض إلى التعصيب سواء كان أخوها أو ابن عمها الذي هو من درجتها. وعدم
المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها.
يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وله بنت ابن أخرى من ابن آخر فإن هذا بالنسبة للمورث بنت ابن، هنا تحجب حجب نقصان وتنقل من النصف إلى الثلثين لوجود الجمع من البنات، شرط أخذ البنت بنت الإبن للنصف عدم المشارك، أن تستفرد بالنصف، لا يشاركها أحد أختها أو بنت عمها التي من درجتها رحمك الله.
وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها.
عدم الفرع الوارث ألا تسبق ببنت أو بنات أو بنت ابن أعلى، يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن من الذي يرث النصف؟ بنت الابن. بنت الابن، نعم.
الرابع الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط عدمية
كلها عدمية. عدم
المعصب وهو أخوها الشقيق،
يعني أخوها الشقيق هذا يعصبها ينقلها من النصف إلى الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعدم المشارك وهو أختها الشقيقة،
عدم المشارك يعني أن تتعدد الأخوات، صاحبات النصف لا يرثن إلا إذا انفردنا به، فإذا تعددنا كنا اثنتان فأكثر فإنهن يشتركن في الثلثين. إذن المشارك هو أختها الشقيقة، نعم.
وعدم الفرع الوارث. وعدم الفرع الوارث،
عدم الفرع الوارث أن لا يوجد ابن أو بنت للمورث، فوجود الفرع الوارث يحجبها إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فقط ينقلها إلى التعصيب كما سيأتي. هذا الفرع الوارث. وعدم الأصل.
وعدم الأصل الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.
والمراد به الأب أو وأبو الجد وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور. هذا يا إخوة معنى الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى الكلالة؟ الذي ليس له ولد ولا والد ذكر. من ليس له ولد ولا والد ذكر، هذا معنى الكلالة. ولذلك جعلها في شرطين: عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى، والأصل من الذكور يعني وجود الأم لا تحجب النصف عن الأخت. لو هالك هالك عن أخت شقيقة وأم اقسم الأخت الشقيقة النصف. طيب في أصل للميت الذي هو الأم يحجبها؟ ليس أصلا من الذكور وإنما أصل من الإناث فلا يحجب، فترث الأخت النصف، ترث الأخت النصف وليست كلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، ولا والد ذكر. الخامس.
الخامس الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط عدمية: عدم المعصب.
تستحق الأخت لأب النصف بشروط عدمية، كل أصحاب النصف شروطهم عدم 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 عدم، لأن النصف مبلغ كبير، ففي الزوج عدم الفرع الوارث، وفي البنت عدم المعصب والمشارك، في بنت الابن زدنا شرط ألا يوجد بنت أعلى منها تستحق النصف، في الأخت الشقيقة قلنا عدم المعصب وعدم المشارك وألا تكون كلالة، يعني عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، وفي الأخت لأب زدنا عدم الشقيقة أو الأشقاء والشقائق لأنهم أولى بالميراث منها، فكل هذه الشروط عدمية حتى ترث الأخت لأب النصف. فلو هلك هالك عن أخت لأب وعم، أقسم الأخت لأب ترث النصف والباقي للعم، هلك هالك عن أخت لأب وأم وعم، الأخت لأب كم ترث؟ هلك هالك عن أخت لأب وأخت شقيقة، لمن النصف؟
للشقيقة.
للشقيقة، والأخت لأب
محجوبة
ترث السدس تكملة الثلثين كما سيأتي في أصحاب السدس. لكن ولو كنا شقائق لهن الثلثان. طيب، بهذا انتهينا من أصحاب النصف. فأصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب، هل تأتي مسألة فيها نصفين؟ هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، اقسم
الزوج يأخذ النص، الزوج يأخذ النص
والأخت الشقيقة، يعني مسألة قسمنا المال نصفين، نصف للشقيقة ونصف للزوج وانتهت. طيب، أخت شقيقة وزوج وعم،
الزوج يأخذ النص،
النصف للزوج والنصف للأخت الشقيقة، والعم مع السلامة ليس له شيء. طيب، هلك هالك عن زوج وبنت وعم، الزوج نصف، خطأ. لماذا؟ لأن من شروط أخذ الزوج للنصف عدم الفرع الوارث، والبنت فرع وارث، والبنت. طيب، هلك هالك أو هالك عن زوج وبنت بنت وأخت شقيقة، الزوج يأخذ
النصف،
الزوج يأخذ الربع. لماذا؟ فرع وارث بنت البنت. هل بنت البنت ترث؟ بنت البنت لا ترث، فالذي يحجب هو الفرع الوارث، الفرع غير الوارث لا يحجب. طيب، إذن الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والعم، فرصة سعيدة. طيب، إذا قلنا هلك هالك عن زوج وبنت ابن وعم، اقسم شيء الربع. لماذا الربع؟ أحسنت، لأن لوجود الفرع الوارث بنت الابن وبنت الابن النصف، أحسنت. لماذا؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم البنت التي أعلى منها. طيب، العم، العم بقي له شيء؟ إلا بقي ربع، أعطينا الزوج الربع وبنت الابن النصف، كم باقي؟ الربع الربع للعم، لأن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج النصف. لماذا؟ جيب الشروط. لعدم الفرع الوارث. دائما إذا الزوج ما عنده الميت بنت أو ابن مباشرة أعطيه النصف، ابن أو بنت وارث. لو كان زوج وابن بنت محجوب، هذا لا يرث، إذا لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، لأن ابن البنت ليس من الورثة وإنما من ذوي الأرحام فلا يؤثر في الحجب. واضح؟ الشيخ محمد الذي يجيب صوابا وليس معه كتاب أعطيه كتابه، زين؟ كتابك عند الشيخ محمد تتجده في الإدارة، ولا أوصهم يجيبون لك نسخ، حتى من قال جيب نسخ للشيخ محمد حتى يهدي. باب من يرث الربع. في أسئلة حول ميراث النصف، حول ميراث النصف في أسئلة. نعم. أخوها البنت إذا وجد بنت وابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، عدم المعصب ألا يوجد معها أخوها، ليس إذا كان أخوها من غير المورث، لا، نحن ننظر إلى قرابة المورث. ولذلك يا أخواني كثير من الناس إذا سأل في الفرائض يسأل باعتبار قرابته، فيقول هلكت أمي، هلكها عن أمي. أمك ليست بالنسبة لك، لكن هي زوجة، زوجة، لا تقول أمي. واضح؟ ولذلك إذا أردت أن تفتي في الفرائض أو تقسم في الفرائض أحضر حصر الورثة الذي ينسب القرابة إلى الميت، أو أنت ينسبها إلى الشيخ أصاب، أو أنت ينسبها إلى الميت. فبالنسبة للميت زوجة، هنا أخوها من الأم ليس هو ابن المورث، فلا علاقة لقرابتها من الأم، نحن ننظر إلى قرابة هؤلاء الأقارب إلى الميت إلى المورث. فما علاقة هذا بالمورث؟ لا علاقة له. لو تزوجت امرأة لها ولد من غيرك فمت، فهل هذا الولد الذي من الزوجة زوجتك يرث؟ ليس له علاقة، لأن ليس بينك وبينه قرابة ولا نسب، إنما هو نعم لو مات ابن زوجتك قرابته معها أخ لأم، فيرث باعتباره أخا من الأم، لكن المورث هنا الزوج ليس له علاقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يرث الربع.
يا أخواني، هل إذا قلنا أخوها الذي هو ابن المورث، ابن المورث، وأنت في الأبناء والبنات لا يوجد شقيق ولأب ولأم، لأنه لو كانت بنت من زوجة وابن من زوجة أخرى، قرابتهم للمورث ما هي؟ ابن وبنت، ما تقول ابن شقيق ولا ابن لأب، لا. واضح يا مشايخ؟ لكن لو كان المورث هو الأخ نأتي، هل هو أخ شقيق، هل هو أخ لأب، هل هو أخ لأم الميت، انظر إلى الميت وحدد القرابات إلى الميت. فلو أن رجلا له بنت من امرأة، من امرأته الأولى، وله ابن من امرأة ثانية، إذا أردنا أن نحصر الورثة نقول له ابن وبنت، صح؟ إذا أردنا أن نقسم نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ لا ننظر إلى قرابة الورثة بين البينية بينهم، ننظر قرابتهم إلى المورث، وبهذا تصيب. ولذلك كثير من الأسئلة يسألك السائل بحسب قرابته، جدتي والميت هو ابنها، خطأ، لأن الجدة تأخذ السدس مطلقا والأم تأخذ الثلث في بعض الأحيان. ما يقول جدتي كم ترث، لا، نقول أم وترث هذا المقدار، وأبناء وبنات بغض النظر عن الأمهات، لأن الأمهات ليس لهن علاقة. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا لمن يتكلم في المواريث. سم.
أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث.
يعني الزوج مر علينا أنه من أصحاب النصف عند عدم الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث فالزوج له الربع، إذن الزوج في الفرائض لا ينقص عن الربع ولا يزيد عن النصف إلا إذا كان في المسألة عول، فالنقص يكون على الجميع وسيأتي هذا. لكن في الفريضة الزوج إما سيرث الربع في حال وجود فرع وارث للمورث للمورثة إن كان لها فرع وارث، وإن لم يكن لها فرع وارث فله النصف. الزوجة إن لم يكن للمورث وهو زوجها فرع وارث لها الربع، وإن كان لها له فرع وارث فلها الثمن كما سيأتي. إذن الربع هو فرض للزوج أو الزوجة والزوجات، الزوج ولا يجتمعون في مسألة، لا يمكن أن تأتي في مسألة هلك هالك عن زوج وزوجة، لا يمكن عقلا، ليس كذلك؟ لا يمكن أن يجتمع ربعان في مسألة، وممكن أن يجتمع نصف وربع في مسألة، مثل زوج وبنت، زوج وبنت ابن، نصف للبنت وربع للزوج، لكن أن يجتمع زوجان في مسألة لا يمكن. نعم.
باب من يرث الثمن. أهل الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر، فتستحق الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث.
وبهذا ننتهي من نصف الفروض المقدرة في كتاب الله، النصف والربع والثمن. النصف فرضه خمسة، الزوج والأنثى من الأولاد والأخت الشقيقة والأخت لأب، الأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت الشقيقة والأخت لأب، هذه خمسة وبشروط عدمية. الزوج يرث الربع في حال وجد فرع الوارث، تخلف شرط النصف يرث الربع، والزوجة في حال عدم الفرع الوارث ترث الربع، أو الزوجات، الزوجة تستقل بالربع إذا كانت واحدة، ويتشاركن إذا كنا اثنتان أو ثلاث أو أربع، يقسم الربع بينهن بالسوية، يقسم الربع بينهن بالسوية إذا كنا زوجات، يعني إذا كان معددا، فيقسم الربع بينهن بالسوية بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. الثمن إذا تخلف شرط العدم عند الزوجات ووجد فرع وارث للزوج للمورث فإنهن يرثن الثمن. وبهذا ننتهي من نصف الفروض المقدرة في كتاب الله. هل في هذا إشكال ولا واضح؟ واضح. طيب نأخذ أمثلة، أمثلة. هلك هالك عن زوجة وبنت وابن وأخ شقيق،
الزوجة تأخذ الثمن،
تأخذ الثمن لوجود الفرع
الوارث،
والابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقيق يسقط لأنه محجوب. طيب هلك هالك عن زوجة وزوج مفقود وعم،
الزوجة تأخذ
الربع، الزوجة كم؟
تأخذ الربع،
لا يمكن تقع، من المورث؟ هو منبهكم يعني لا يمكن تجتمع في مسألة زوج، حنا قلنا زوج مفقود، يعني من المورث؟ لا يمكن أن يكون ميت له زوج وزوجة، لا يمكن، ليس كذلك؟ طيب هلك هالك عن زوجة وأعمام،
الربع
الربع، أحسنت، والأعمام الباقي على قدر رؤوسهم. هلك هالك عن ثلاث زوجات وأخت شقيقة.
الربع والنصف. الربع يا شيخ. الربع.
الثمن الزوجات.
الربع.
الربع ولا الثمن.
الربع الزوجات
يأخذون الربع. الزوجات يأخذون الربع لعدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة النصف. هلك هالك عن أخت لأب وزوجتان.
النصف والربع.
الزوجتان النصف قلت.
الربع.
يا شباب. طيب.
الربع.
أعط الشيخ كتابه.
أنا معك.
معك؟ يا ما رأيته عفوا. طيب. معك كتاب شيء؟ نعم. طيب مشايخ نبدأ بالثلثين.
قال رحمه الله تعالى: باب من يرث الثلثين. أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب.
مرت علينا هذه الأصناف في النصف غير الزوج، أليس كذلك؟ الزوج قلنا لا يخرج، إما أن يرث النصف أو الربع. الآن البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، هؤلاء كالنصف، مثل اللي ماسكين سرة. واضح؟ مثل اللي ماسكين سرة. فهن إذا انفردنا ورثنا النصف، وإذا اجتمعنا اثنتان فأكثر ورثنا الثلثين، وبنفس الضوابط إلا في العدد، ولذلك الشروط ستكون متكررة. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ الشروط متكررة إلا في العدد، إذا انفردنا أو إذا اجتمعنا. نعم.
فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي، وهو أن يكن اثنتين فأكثر،
وشرط
عدمي، وهو عدم المعصب.
في النصف قلنا عدم المشارك، هنا نشترط وجود المشارك. إذا وجد المشارك أخذنا الثلثين. المشارك هو أختها أو أخواتها، يعني البنت أختها تصير بنات، سواء اثنتان أو أكثر. إذن وجود المشارك وعدم المعصب، هذا في النسبة للبنات، فيرثن الثلثين. هلك هالك عن بنتين وعم، ثلثين وباقي. واضح؟ هلك هالك عن زوج وبنتين، زوج الربع والبنتين ثلثين، والعم لو وجد يأخذ الباقي. هل في باقي؟ نعم في باقي. في باقي. نعم.
وبنات الابن يأخذنها بشرط، يأخذنهما بثلاثة شروط: شرط وجودي، وهو أن يكن اثنتين فأكثر.
نعم.
وشرطين عدميين، وهما عدم
وهو المعصب. وجود المشارك، يعني شرط وجودي وجود مشارك لها، تكون بنت ابن أختها أو بنت عمها في درجتها، حيث أن يكون بنات ابن بالنسبة للمورث، فيأخذنا الثلثين. وشرط عدمي عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، أن لا يوجد بنت أو ابن أعلى منها. طبعا أن لا يوجد بنت أعلى منها، أعلى منهن، وأن لا يوجد معصب، إن كان أعلى فهو سيحجبهن، وإن كان مساوي سيعصبهن. إذن المقصود بعدم الفرع الوارث هو عدم البنات اللاتي هن أعلى منها. نعم.
والشقائق يأخذنهما بأربعة شروط،
وهذا هو الثالث. إحنا قلنا البنات وبنات الابن والشقائق والأخوات لأب. فالشقائق يشترط ألا تكون المسألة كلالة. إذا قلنا كلالة في شرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. واضح؟ شرطين: وعدم المعصب الذي ينقلهن من الفرض إلى التعصيب ووجود المشارك حتى يأخذن الثلثين وهو أختها الشقيقة. نعم شيخ.
شرط وجودي هو أن يكن اثنتين فأكثر، وثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.
واضح مشايخ؟ إذن هذه الشروط الأخوات لأب، هذا أن تقرأ من الأخوات لأب، عفوا حنا تونا في اللي قبل، والأخوات لأب. إذن الشقائق: هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن أخ شقيق. اقسم: هلك هالك عن شقيقتين، أختين شقيقتين وابن أخ شقيق. الأخوات الشقائق لهن ثلثين، والباقي لابن الأخ الشقيق. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، الذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا سيأخذنا كلهن النصف ثنتين، صح؟ وفي الحالة الأولى أخذنا الثلثين. طيب، هلك هالك عن أختين شقيقتين وبنت، البنت لها النصف والأختين شقيقتين الباقي تعصيبا كما سيأتي في التعصيب مع الغير. طيب تفضل.
والأخوات لأب يأخذ،
هذا القسم الرابع من ممن يستحق الثلثين. تفضل.
والأخوات لأب يأخذنهما بخمسة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وأربعة عدمية: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأشقاء والشقائق.
إذن هذا شرط أخذ الأخوات لأب لثلثين مال الميت، متى؟ ألا يوجد أصل من الذكور وارث، فلا يعني لا توجد، يعني لو هلك هالك عن أب وأختين لأب، المال للأب والأخوات لأب ليس لهن شيء من الميراث. هلك هالك عن أختين لأب وأم تأخذن الثلثين. هلك هالك عن بنت وأختين لأب. هلك هالك عن بنت ابن وأختين لأب، هل يأخذنا الثلثين؟ ما يأخذنا الثلثين، قل يأخذ ولا حتى ما نقسم المسألة، احنا يعني نريد أن لا نتعدى الثلثين. هلك هالك عن أختين لأب وابن ابن،
لا يأخذ
ما يأخذنا شيء. هلك هالك عن بنت بنت وأختين لأب يأخذنا، لأن بنت البنت لا تحجب لأنها ليست فرعا وارثا. هلك هالك عن شقيقة وبناء وأخوات لأب، الشقيقة النصف والسدس تكملة الثلثين للأخوات لأب. طيب، إذن ننتقل من الثلثين إلى الثلث.
قال رحمه الله تعالى: باب من يرث الثلث.
هبى دبز ها خمسة، النصف له خمسة، باء اثنين، الربع اثنين، الثمن واحد، أب جد أ واحد، باء اثنين، جد ها خمسة، أب جد ها هوز، أب جد هبا داء أربعة، الثلثين له أربعة أصناف. ثم الثلث هبا داء باء، الباء اثنين والزاء أربعة، يعني باقي عندنا اثنين وسبعة. واضح؟ إذن أصحاب الفروض مرتبة: خمسة اثنين واحد أربعة اثنين سبعة. واضح على هذا العدد؟ ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا دبز. سأعيده مرارا إن شاء الله. الآن الثلث، أصحاب الثلث.
قال رحمه الله تعالى: باب من يرث الثلث. أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم.
إذن الثلث لا يأخذه إلا صنفان: الأم والإخوة لأم إذا كانوا مجتمعين. نعم.
فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، سواء كان ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب، فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى سدس وفي الثانية ربع.
نعم يا أخواني، هذا ميراث الأم للثلث قالوا فيه ثلاثة شروط كلها عدمية. أولا عدم الفرع الوارث، فيشترط ألا يوجد فرع وارث للميت حتى تأخذ أمه الثلث. فإن وجد فرع وارث ابن أو بنت أو أي فرع وارث بنت ابن أو ابن ابن وإن نزل الأبناء فحينئذ تنتقل من الثلث إلى السدس، فلا يوجد فرع وارث، عدم الفرع الوارث. هلك هالك عن أم وأعمام، الأم لها ثلث، هلك هالك عن أم وأب الثلث، هلك هالك عن أم وجد الثلث للأم، هلك هالك عن أم وابن السدس كما سيأتي لا تأخذ الثلث، حجبها الفرع الوارث. عن بنت لا ترث الثلث السدس، عن بنت ابن كذلك. طيب الشرط الثاني ألا يوجد مع الأم جمع من الإخوة، سواء كانوا هؤلاء الإخوة من أب أو أم وأب أو من أم أو ذكور أو إناث أو محجوبين لا يرثون، إذا وجد جمع من الإخوة فينقلون الأم من الثلث إلى السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، كان له إخوة فلأمه السدس حتى لو كانوا محجوبين. هلك هالك عن أم وأخ، الأم لها كم؟ خطأ، الأم لها كم؟ هلك هالك عن أم وأخ، أخ ما في جمع، إخوة، واضح؟ أخ ترث الثلث، أما أخوين تنقص إلى السدس. إذن إذا كانت فيه جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن أم وأب، الأم لها كم؟
الثلث.
الثلث. هلك هالك عن أم وأب وأخ،
الثلث.
ما زلنا ما في جمع من الإخوة. هلك هالك عن أب وأم وإخوة، ما ترث. طيب أخ ترث. طيب هل الإخوة سيرثون ولا محجوبين بالأب؟ لا يرثون، لا يرثون. لو أن ميتا مات وترك 6 ملايين ريال وترك أما وأب، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. طيب إذا كان له أخ مع الأم والأب، الأم تأخذ 2,000,000 الثلث. إذا كان أم وأب وإخوة فالأم تأخذ السدس والأب له الباقي 5 أسداس، والإخوة ليس لهم شيء، ولكنهم أثروا حجبا وإن كانوا غير وارثين. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب وهناك مسألة هي مستثنات في الفرائض، وهي ما إذا كان مع الأم والأب أحد الزوجين، فهنا نعطي الزوج أو الزوجة فرضه كاملا ثم نقسم المال بين الأب والأم كأنهما انفردا به، وهاتان المسألتان تسمى العمريتان وتسمى الغرويان وتسمى الغريبتان لأنها من الغرائب، وتسمى الغريمتان لأن كلا من الزوجين كأنه غريم وصاحب دين يأخذ حقه قبلهما كاملا، والباقي يتقاسمانه كأنهم ورثاه. فالأب الأم تأخذ الثلث، تأخذ ثلث الباقي. متى تأخذ الأم ثلث الباقي وليس ثلث كل المال؟ في مسألة العمريتين، وهي ما إذا هلك عن أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة، نعطي الفرض كاملا لأحد الزوجين، فالزوج تأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، ناظر ما معهم فرع وارث، والباقي يقسم بينهم، فتأخذ الزوجة ثلث الباقي ويأخذ الباقي الأب. هذه العمريتان. فلا تكون المسألة إحدى العمريتين. وبالمناسبة باب الفرائض هو أكبر أبواب الفقه تلقيبا، فيه من المسائل الملقبة الكثير، أكثر المسائل تلقيبا في الفقه في كتاب الفرائض. فتجد مسألة تسمى في مسائل الجد والإخوة الزيدية وإلى آخره، تجد مسألة تسمى أم الفروخ ومسألة المنبرية ومسألة الدينارية ومسائل كثيرة عرفت لدى الفقهاء. من هذه المسائل العمريتان، وهي أحد الزوجين مع الأب والأم، ما حكمه؟ يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه كاملا، وما يبقى تعطى الأم ثلث الباقي لأنها تستحق الثلث لو انفردت به، والباقي للزوج. لأن لو أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث، كم يبقى للزوج للأب؟ سدس. وهذا يخالف الاضطراد في الفرائض أن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى في أبواب، ومنها ما إذا تفرد الأب والأم فتأخذ الأم الثلث والباقي للأب. إذا كان معهم أحد الزوجين نعطي أحد الزوجين فرضه كاملا، ثم الباقي نعطي ثلث الباقي للأم والباقي يأخذه الأب. وعلى هذا ستكون المسألة إذا كانت زوجا أسداس، ثلاثة أسداس للزوج وسدس للزوجة، ثلث الباقي والسدسين للأب. وإذا كانت مع الزوجة أو الزوجات ستكون أرباعا، لأن ستأخذ الربع كاملا، يبقى ثلاثة أرباع، ثلثه ربع للزوجة والباقي نصف للأب. هذه العمريتين. عندكم إشكال في العمريات ولا واضح؟
قال رحمه الله تعالى: الثاني الإخوة لأم ويستحقونه.
إذن لو هلك هالك عن زوج وأم وأب، من يقسم المسألة؟ عندك كتب ولا خلصت؟ النصف الزوج والزوجة والأم، ثلث الباقي وليس الثلث، الثلث منسوبا إلى الباقي والباقي للأب. طيب، هلك هالك عن زوج وأم وأب وإخوة لأم، هلك هالك عن زوج وأم وأب وإخوة لأم. الزوج له النصف، ممتاز، لعدم وجود الفرع الوارث. خطأ، لوجود الإخوة. عدم الإخوة، الآن يوجد إخوة يحجبونها وإن كانوا غير وارثين، ما إخوة، هم ورثة محجوبون بالأب، ولكنهم يؤثرون في إنقاص الأم من الثلث إلى السدس. فعندنا نصف وسدس، الباقي كم؟ للأب، وهو مقداره الثلث. حينئذ ما ماشيين مع القواعد مضطردة. واضح؟ سم؟ لا، الباقي الأب يأخذ الباقي مطلقا، هي لا تأخذ ثلث الباقي إلا في العمريتين، تأخذ السدس، تأخذ السدس لأن معها جمع من الإخوة. نعم.
الثاني الإخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر، وشرطين عدميين وهما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور.
ألا تكون المسألة كلالة، لما وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا الدليل، يرثون الثلث إذا كانوا جمعا، أما إذا انفرد يأخذ السدس، أما إذا كانوا جمعا فإنهم يشتركون في الثلث. إذن أن يكونوا اثنين فأكثر أولاد الأم، الإخوة لأم. والشرط الثاني أن يكون المسألة كلالة. من هو الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد ذكر، عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث. فإذا وجدت في مسألة فيه أب أو جد مع إخوة لأم فاحجبه، ليست كلالة. وإذا وجدت في مسألة بنت أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن فاحجب الإخوة لأم لأنها ليست كلالة. أو كان الإخوة لأم أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة فإن نصيبه السدس. إذن حتى يرثون الثلث يشترط أن يكونوا اثنان فأكثر، يعني جمع، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ووصف الكلالة يقتضي عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى من الفروع. هذا شرط توريث الإخوة لأم الثلث. هالك هالك عن إخوة لأم وجد وعم. المال للجد، المال للجد باتفاق، هذه لا يدخلها الإخوة لأنهم ليسوا يرثون بالتعصيب. هلك هالك عن بنت وإخوة لأم. البنت النصف والإخوة لأم الثلث. سنت لا يرثون، ليست المسألة كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث مطلقا. أو قل من لا ولد له، ولد تشمل الابن والبنت، ولا والد ذكر. من لا ولد له ولا والد ذكر، إذن هنا البنت ترث النصف ويرد لها الباقي إن لم يوجد عاصب. يرد لها الباقي إن لم يوجد عاصب. نعم. هنا أولاد الأم اللي هم الأخت لأم والإخوة لأم لهم أحكام تخصهم وقواعد تخصهم، ليست يعني على الطراد مع بقية الإخوة. الإخوة الآخرين الذكر له مثل حظ الأنثيين تعصيب، صح؟ هنا الذكر منهم والأنثى سواء، كلهم لهم السدس، إن كانوا أكثر من ذلك شركاء في الثلث. فترث الأنثى والذكر بالتساوي. فلو هلك هالك عن خمسة إخوة أشق إخوة لأم وخمسة أخوات لأم فيرثون الثلث، واضح؟ يرثون الثلث. وعم، العم له الباقي. طيب كيف تقسم هذا الثلث بينهم؟ بالتساوي على رؤوسهم. طيب لو هلك عن خمسة أشقاء وخمسة شقائق للذكر مثل حظ الأنثيين تقسم، تعتبر الذكر برأسين والأنثى برأس واحد فتقول عددهم 15، واضح؟ إذن هذا من الفروق الأساسية. قاعدة في الحجب، كل من أدلى بأنثى فإنه يحجب بها. مثلا بنات البنت يدلون بالبنت فهم محجوبون، أبو الأم أيضا محجوب، أبو الأم محجوب لأنه يدلي بأنثى، فكل من أدلى بأنثى فإنه محجوب ومن ذوي الأرحام، إلا أولاد الأم يدلون بأنثى ولا تحجبهم تلك الأنثى، فذكرهم يدلي بأنثى ويرث. القاعدة أن الذكر إذا أدلى بأنثى فإنه يحجب، إلا ذكر ولد الأم يدلي بأمه بأنثى ولا يحجب بل يرث. وأنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، يعني من الذي أدلوا به؟ يعني واسطتهم إلى الميت أمهم، الأخ لأم واسطته أمه اشتركوا، أليس كذلك؟ فهم ينقصون الأم، يعني يحجبون من أدلوا به نقصانا. ف فينقلون الأم من الثلث إلى السدس. أو هلك هالك عن أم وأخ لأم. أقسم الأم كم؟ السدس. والأخ لأم الأم السدس والأم السدس ولا الثلث؟ الأم الثلث لعدم الجمع. طيب لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم السدس، من الذي حجبها وردها؟ أبناءها الذين يدلون بها، فهم أدلوا بها ومع ذلك أنقصوها، فهم يحجبون من أدلوا به ويرثون معه ويرثونهم وإياه في مسألة واحدة. وأيضا كون ذكرهم وأنثاهم سواء في المقدار. إذا انتهينا من باب الثلث وأصحابه صنفان، الأم وولد الأم، يشترط للأم ألا يوجد فرع وارث، وألا يوجد جمع من الذكور، ألا يوجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر سواء كانوا وارثين أو ليسوا وارثين، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ويشترط لميراث الإخوة لأم للثلث أن يكونوا جمعا، وألا تكون المسألة كلالة، ألا تكون المسألة كلالة يعني عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث.
قال رحمه الله تعالى: باب من يرث السدس. أهل السدس سبعة أصناف: الأول الأب ويستحق السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث.
الآن يا أخوان في أصحاب السدس هؤلاء، الأب مر علينا أنه يرث الأصل بالتعصيب، ويرث أحيانا بالفرض إذا كان هناك من يعصبه أو يخشى أن ينقصه عن السدس. فالأب يستحق السدس إذا وجد فرع وارث، إذا وجد فرع وارث. فإن كان الفرع الوارث أنثى، فالأنثى من البنات ترث فرضها، والمعصب أخوها ليس موجودا، فيكون الأب يرث بالتعصيب، فيجمع بين السدس والتعصيب. إن كان الفرع الوارث ابن ذكر، فإن الذكر هو المعصب وليس للأب إلا السدس، ومثله الجد على الصحيح. إذن الأب إذا وجد فرع وارث فإنه يأخذ السدس. هل يأخذ أكثر من السدس يأخذ الباقي؟ نعم، إذا كان الفرع أنثى. أما إذا كان الفرع ذكر فلا يأخذ إلا سدسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الأم وتستحقه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر.
الأم تستحق السدس إذا تخلفت شروط الثلث. وش شروط الثلث؟
عدم الفرع الوارث،
عدم وجود الفرع الوارث. إذا وجد فرع وارث ينقصونها من الثلث إلى السدس. طيب عدم الجمع من الإخوة، إذا وجد جمع من الإخوة ينقصونها من الثلث إلى السدس. واضح؟ وأما في العمريتان فتأخذ ثلث الباقي في العمريتين، وسيكون في بعض الحالات مقداره الربع وبعض الحالات مقداره السدس. نعم.
الثالث الجد ويستحقه بشرطين: وجودي وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي وهو عدم الأب.
الجد هو كالأب، ولكن بينه وبين الميت واسطة هو الأب، فإذا وجد الأب حجب الجد. فالأب على الصحيح يأخذ، الجد على الصحيح يأخذ أحكام الأب، وله قوة الأب في الحجب والتوريث ونحوه. على الصحيح، وإلا وجد خلاف هل الإخوة يرثون معه أو لا يرثون، خلاف بين أهل العلم سيأتي الإشارة إليه. لكن على الصحيح أن الجد أب إذا عدم الأب، كما أن ابن الابن ابن إذا عدم الابن فيأخذ نفسه قوة الابن إذا فيكون معصبا. فالجد يستحقه بشرط وجوده وهو وجود الفرع الوارث. إذا لم يوجد الفرع نفس شرط الأب إذا لم يوجد فالجد يأخذ الباقي تعصيبا هو أولى العصبة إن لم يوجد الأب. وشرط عدمه وهو عدم الأب لأن الذي يحجب الجد هو الأب لأنه أولى منه وأقرب إلى الميت. نعم.
الرابع بنت الابن فأكثر وتستحقه بشرطين عدميين وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها.
أليس مر علينا أن الثلثان أن الثلثين هو نصيب البنات ونصيب الأخوات؟ طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان من الأخوات. هنا مسألة إذا وجد بنات ولكن متفاوتات بنت أخذت النصف وبنت ابن بعدها أو بنات ابن فإن بنت الابن تأخذ ما يكمل الثلثين. ما الفرق بين النصف والثلثين؟ سدس. سدس لأن النصف فيه ثلاثة أسداس وإذا زدنا سدس صار ثلثين الثلث فيه سدسين أليس كذلك؟ فلذلك قال ابن مسعود لما أفتى في مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لأنه نصيب البنات وهن بنات وللأخت الباقي وللأخت الباقي إذا كنا مع البنات عصبة مع الغير. فهنا بنت الابن سترث السدس تكملة الثلثين إذا وجد من هو أولى منها من صاحبة النصف سواء كنا بنت أو بنت ابن أعلى منها. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن تقسم وعم سنعطي البنات الثلثين لكن سنخص البنت القربة بالنصف والسدس الذي يكمل الثلثين سنعطيه. طيب هلك هالك عن بنات وبنات ابن بنات وبنات ابن وعم البنات لهن الثلثين هل بقي شيء من الثلثين؟ ما بقي ما في سدس تكملة الثلثين. إذن نحن نعطي السدس تكملة الثلثين لبنت الابن إذا أخذت صاحبة النصف نصيبها وهي البنت أو بنت الابن التي هي صاحبة نصف لو هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن بنت الابن لها النصف وبنت ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين. نعم سيأتي الآن الأخت لأب. نعم.
الخامس الأخت لأب فأكثر وتستحقه بشرطين الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا والثاني عدم المعصب.
يعني أقول إذا لم يوجد معصب وحتى في البنت صاحبة السدس تكملة الثلثين أن لا يوجد معصب وهو الفرع الوارث الذي هو أعلى منها أو مصاحب لها يعني عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها عدم المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها بالنسبة للبنات بنات الابن. الأخت لأب لها أن تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع أخت شقيقة واحدة صاحبة نصف أما لو كنا أخوات شقائق فيأخذنا الثلثين كاملا، لكن لو كانت مع صاحبة نصف بقي للأخوات سدس يكمل الثلثين، تأخذه الأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذنه بشرط عدم المعصب، لأنه لو وجد أخ لأب معهم ورثنا الباقي معه تعصيبا ولم يرثنا بالفرض، تأخذ صاحبة النصف حقها وهن يرثن مع المعصب بالتعصيب. أما إذا انفردنا بلا معصب مع صاحبة نصف شقيقة فيأخذنا السدس تكملة الثلثين فرضا. نعم. آخذ أمثلة. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم.
النصف.
ها تجيب؟ الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها تكملة الثلثين والعم له الباقي. هلك هالك عن شقيقتين وثلاث أخوات لأب وابن عم. ها أجيبه. الشقيقتان لهما الثلثان. نعم. والأخوات لأب لا يرثن، والذي يأخذ الباقي ابن العم، لأنه لم يوجد من الفرض بقية، لا يوجد من الفرض بقية. نعم. الجدة.
السادس جدة فأكثر وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم، وشرط وجودي وهو أن تكون مدنية بوارث.
الجدة تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم. الجدة ترث ميراث من؟ ميراث الأم. فإذا وجد في مسألة جدة وأم فالأم ستأخذ السدس، هي أولى منها. إن لم توجد الأم فإن الذي سيرث هو الجدات أو الجدة. ومن هي الجدة الوارثة؟ مر علينا بالأمس، هي أم الأم وأم الأب. فأم الأب ترث ميراث أم الميت ولو كانت أم أبيه. وفي المذهب الوارثات ثلاث جدات: أم الأم، أم الأب، أم الجد. والصحيح أن كل جدة تدلي بوارث أنها وارثة، وهو رأي أبي حنيفة واختار شيخ الإسلام، وهو الذي صح رجحه الشيخ كذلك. طيب، إذن الجدة فأكثر، جدة واحدة يشتركن في السدس، يكون في نفس الدرجة. وأحكام الحجب تأتي بحسب يعني القرب والبعد من الميت. تستحق بعدم الأم، وشرط وجودي أن تكون مدلية بوارث، أن تكون مدلية بوارث كأم الأم أو أم الجد أو أم الأب. نعم.
السابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ويستحقه بثلاث شروط: الأول عدم
ولد الأم وارث. إذا قيل ولد الأم هو الأخ لأم أو الأخت لأم، ولد الأم، ويستحقه بثلاثة شروط: يستحق السدس. مر علينا استحقاقهم للثلث إذا كانوا جمعا، أما استحقاق ولد الأم للسدس فشروطه أن تكون المسألة كلالة وأن ينفرد. نعم.
عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث. الثالث انفراده.
عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، هذا معنى الكلالة: من لا ولد له ولا والد ذكر. وانفراده لأنه لو اجتمع معه غيره من أولاد الأم أخذوا الثلث، أخذوا الثلث. طيب، مسألة: ما أكثر من يرث من الجدات؟ الشيخ ذكر هنا مسألة خلافية، ذكر أن طبعا بعض العلماء محل الإجماع الجدتان عند المالكية، أم الأم وأم الأب. في مذهب الحنابلة أم الجد، ثلاث جدات. والصحيح أنه كل من أدلت بوارث من فإنها وارثة من الجدات.
قال رحمه الله تعالى: وأكثر من يرث من الجدات ثلاث أم الأم وإن علت
ثلاث على المذهب نعم
وإن علت بمحض الإناث وأم الأب وإن علت بمحض الإناث وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن ثلاثا ومن قربت منهن فهو لها وحدها وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدا فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه.
هذه من يشرحها لنا؟ واحد تزوج بنت عمته، عمته لها أم صح؟ صح؟ جدة، وهو تزوج بنت عمته، فبالنسبة لزوجته هذه أم الأم صح؟ وولدت ولدا، فالولد ماذا ينادي تلك الجدة؟ يقول أم أم الأم صح؟ طيب الزوج العمة، العمة هي أخت الأب أليس كذلك؟ واضح؟ فهو يقول الولد يقول وهي هي أم أبي الأب ليس كذلك؟ فهي جدته من الجهتين. طيب لو تزوج بنت خالته، بنت خالته ولها أم، فعندنا الجدة والخالة والبنت وولده منها ليس كذلك؟ فالولد يقول للجدة المشار إليها أم أم الأم ليس كذلك؟ وخالتها الخالة أخت الأم ليس كذلك؟ وأيضا الولد يقول هذه جدتي أم أم أمي وأم أم أبي ليس كذلك؟ فيرث بجهتين، يرث بجهتين. واضح؟ واضح العلاقة بين ابنك وبين جدتك التي هي يعني جدة للزوجين جميعا. واضح؟ متصورة سيأبي لها يعني تركيز قليلا. هنا ترث بتقديرين، يرث ترث الجدة بتقدير نعم.
وكذا لو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدة الولد أم أم أمه وأم أم أبيه. وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم فلا شيء لها. وكذا كل جدة
لأن أب الأم لا يرث صح؟ يدلي ذكر يدلي بأنثى فلا يرث، أب الأم من ذوي الأرحام لا يرث. طيب أمه لا ترث لأن ابنها لا يرث، فكل من أدلت بغير وارث لا ترث، ومن أدلت بوارث ترث. فأب الأم لا يرث. طيب زوجته أم الأم ترث لأنه ليس ذكرا أدلى بوارث، فأم الأم ترث، أبو الأم لا يرث. نعم.
وكذا كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد.
أم أبي الجد المذهب يا أخواني حصر ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، يعني من كانت أعلى أم أبي الجد في المذهب من ذوي الأرحام وليست من الورثة، والصحيح أنها وارثة لأنها تدلي بوارث، وهو القول الثاني في المسألة. واختاره
واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجد.
نعم أحسنت. هذا ما يتعلق بمبحث الفروض المقدرة في كتاب الله. الآن يعني نعتبر قطعنا نصف ما يتعلق بفقه الفرائض، إذا انهينا الفروض المقدرة في كتاب الله يبقى علينا التعصيب والحجب، وسنبدأ قليلا في التعصيب إلى أن يبقى على المغرب ربع ساعة. نعم نأخذ ربع ساعة ثم نكمل في الغد، لأن الغد هو آخر أيام هذه المجالس. إن حصل إن شاء الله مجالس أخرى تكون شهرية بإذن الله، عندي أنا لقاء شهري في المسجد إن شاء الله نكمل ما يتعلق ببعض الأمور المتخصصة في الحساب والإخوة والجد وما إلى ذلك. لكن إذا ضبط الإنسان فقه الفرائض وهو فقه أحكام الفروض المقدرة في كتاب الله وأحكام التعصيب وأحكام الحجب فقد يعني أحاط بفقه الفرائض بنسبة 90%. يبقى الحساب ويبقى بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء من أبواب التقدير والاحتمال المفقود الحمل المناسخات إذا مات ميتين ولم تقسم تركة الأول ومات أحد ورثته، هذه كلها نعتبرها يعني من المسائل المتخصصة في هذا العلم ولكن هي تبع لفقه الفرائض. من ضبط فقه الفرائض بإذن الله تعالى تسهل له ما بعدها، يسهل له ما بعدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعصيب. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، وهو مشتق من العصب، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية أو الإحاطة. وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سموا بذلك إحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر بعض. والعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير. والتعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث.
يعني سبقا قلنا إن الإرث نوعان، فرض وتعصيب. الفرض هو الذي قدره الله وحدده وحدد أصحابه، فهؤلاء لهم فروض ومقادير معينة لا تتغير ولا تتبدل، إذا وجدت شروطهم فيرثون، وإن لم انتفت هذه الشروط فإنهم لا يرثون. وبعض الورثة لا يسقطون مطلقا، وهم الأبوان والولدان والزوجان، لا يمكن أن يسقط هؤلاء بحال. الأبوان الأب والأم، والولدان الابن والبنت، والزوجان، لا، هؤلاء إذا اجتمعوا في مسألة ورثوا. النقص الذي يدخل عليهم يدخل نقص حجب نقصان، يعني الزوج من النصف إلى الربع، الزوجة من الربع إلى الثمن، الأم من الثلث إلى السدس، البنت من النصف إلى الثلثين باعتبار المزاحمة أو إلى التعصيب، وهكذا الأب من كونه معصبا إلى أنه يأخذ بالسدس بالفرض لوجود الابن، وهكذا. أما هؤلاء فإنهم لا يسقطون بحال، الولدان والزوجان والوالدان. أما غيرهم فهو سيسقط كما سيأتي في أبواب الحجب. هناك النوع الثاني هو الإرث بلا تقدير. الإرث بلا تقدير وأصحابه 12 وارثا، هؤلاء لا يرثون بفرض، إنما يرثون يأخذون ما أبقت الفروض، فيأخذون ما أبقت الفروض، وهم بعضهم طارد لغيره كالأبناء إذا وجدوا حجبوا كثيرا من، وبعضهم ليس كذلك، بعضهم ليس كذلك، بل هو يعني يحجب ولا يحجب، وبعضهم يحجبون ولا يحجبون بحال، وبعضهم يحجبون ويحجبون كما سيأتي. فهذا الباب هو من يرث بلا تقدير. أحكام العاصب أنه يأخذ كل المال إذا انفرد به، أو يأخذ ما أبقت الفروض إذا وجد في المسألة فروض فيأخذ الباقي له، أو يسقط إذا كانت الفروض استغرقت التركة. مثال: هلك هالك عن عم، مات ميت وترك عما، يأخذ كل المال. طيب لو هلك هالك عن أم وبنت وعم، فالأم تأخذ السدس لوجود البنت، والبنت تأخذ النصف، والباقي للعم يأخذ ما أبقت. في الحالة الأولى أخذ كل المال، وفي الحالة الثانية أخذ ما أبقت الفروض. طيب لو هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وعم، أو زوج وأخت شقيقة وعم، يا جماعة ربع، سمعت ربع، الزوجة النصف لعدم وجود الفرع، والأخت الشقيقة النصف، المال نصفان أليس كذلك؟ هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ إذا قلنا هذا مليون نصفه للزوج ونصفه الآخر للزوجة للأخت الشقيقة للزوج وللأخت الشقيقة، كم باقي؟ ما بقى شيء. نقول العم فرصة سعيدة، واضح؟ نراك في تركة أخرى، ما ليس لك شيء. استغرقت الفروض التركة فيسقط، هذه أحكام العاصم، مع أنه في الحالة الأولى أخذ كل المال حيث لا زوج ولا أخت شقيقة. إذن العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، وهو ما يرث ما أبقت الفروض. قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفروض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض أهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. العصبة لا يمكن أن يوجد في مسألة أكثر من عاصب فردا أو جنسا، يعني إما ابن أو أبناء، ممكن أبناء يكون عصبة أو أبناء وبنات عصبة، يعني في نفس الدرجة، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا يمكن أن يوجد أكثر من عاصبين. الباقي يذهب للابن ثم يذهب لعم، لا يمكن. فالعصبة مرتبون ترتيبا، إذا وجد الأولى لم يأخذ الذي بعده، فالابن إذا أخذ لم يأخذ الأب بالتعصيب، والأب إذا أخذ لم يأخذ الجد، والجد إذا أخذ لم يأخذ العم وعفوا الأخ الشقيق والأخ لأب، ثم إذا وجد ابن الأخ لم يأخذ العم، وإذا وجد العم لم يأخذ ابن العم، وهكذا مرتبون ترتيبا دقيقا لا يختلط، لأن علم الفرائض مبني على الأولوية. فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، فإذا وجد الأولى فالمال له، وإذا لم يوجد الأولى فالمال لأقرب الأولياء له. نعم.
والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس 14.
أحيانا يكون نفس العاصب بالنفس هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فهذا يكون متعصب بنفسه. والعصبة بالغير هم نسوة صاروا عصبة بالتبع مع إخوانهن، فالبنت ترث بالفرض، لكن مع أخوها مع الابن صارت ترث بالتعصيب. الأخت ترث بالفرض ولكن مع أخيها ترث بالتعصيب، فهذه عصبة بالغير بأخيها. أحيانا يكون مع الغير وهن الأخوات مع البنات معصبات، فتجعل البنت كأنه ذكر أخوها، فتكون الأخت الشقيقة كالأخ الشقيق إذا كانت مع البنات، فترث البنات بالفرض والأخوات يرثن بالتعصيب مع البنات. ثلاثة أقسام: العاصب بنفسه هم ذكور، العاصب بالغير هم أناث بإخوانهن، مع الغير إناث مع إناث، أخوات مع البنات. فالعصبة بالنفس
14. الابن وابن الابن، وإن نزل والأب والجد من قبل الأب، وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما، وإن نزل والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهما، وإن نزل والمعتق والمعتقة.
هؤلاء الذين يرثون بأنفسهم، طبعا المعتقة أنثى هي متعصبة بنفسه، وهي الأنثى الوحيدة من العصبة بالولاء. فالابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد من قبل الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلوا والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهم وإن نزلوا والمعتق والمعتقة، هؤلاء هم العصبة بالنفس، عصبة بأنفسهم لا يفتقرون إلى غيرهم. وأحكامهم ثلاثة: أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وأنه إذا وجد صاحب فرض يأخذون ما أبقت الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أنه يسقط العاصب باستغراق الفروض للتركة إلا ثلاثة: الابن والأب والجد على الصحيح. والجد هؤلاء لا يسقطون، بل يفرض للأب والجد السدس في حال المزاحمة. ثم ذكر جهات العصبة بالنفس وأنها ست جهات حتى يرتب هذه الجهات: بنوة وجهات العصبة.
وجهات العصبة بالنفس ست: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء، فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها. ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب، أي قرب الدرجة. ثم بعد استوائهم في القرب يعتبر التقديم بالقوة كما قال الجعبري رحمه الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة. وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت.
أحسنت. إذن لعلنا نقف إلى هذا الموقف ونستأنف بإذن الله الدرس في الغد من جهات العصبة، وأؤكد على أهمية حفظ الفروض المقدرة في كتاب الله وأصحابها وشروطهم، وضبط أحكام العصبة وأحكام الحجب حتى يتقن الإنسان فقه الفرائض. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.